أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مقومات الاستصحاب، وكان وصل بنا الكلام إلى المقوم السابع، فعلية الشك واليقين، أي بمعنى أن الاستصحاب لأجل أن يكون حجة، ولأجل بالتالي أن تتم مقوماته، أنه لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون اليقين المتقدم، لا بد أن يكون يقينا فعليا، لا أنه يقينا تقديريا. وكذلك بالنسبة إلى الشك المتأخر، لا بد أن يكون شكا فعليا لا شكا تقديريا. إبقاء ما كان أنه يستدعي أن الذي كان هو ماذا؟ هو يقين فعلي لا تقديري. وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشك الذي لا يكون ناقضا لليقين، الشك الفعلي مو شك التقديري. واضح أحبتي؟ ما هو الوجه في اعتبار هذا الشرط؟ التمسك بالظهور، لا تنقض اليقين بالشك ما سيأتينا إن شاء الله في الروايات، الأدلة التي دلت على حجية الاستصحاب، الظاهر من اليقين لا تنقض اليقين، أي اليقين الفعلي لا تنقضه بالشك، أي الشك الفعلي مو اليقين التقديري والشك التقديري، هذا تمسك بالظهور. مضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن فعلية كل حكم تتوقف على فعلية الموضوع المأخوذ في ذلك الحكم. الأحكام على نحو القضية الحقيقية، متى يكون الحكم فعلي؟ إذا كان الموضوع ماذا؟ إذا كان الموضوع فعليا. فيترتب آثار الحكم، يترتب ماذا؟ تترتب آثار الحكم إذا كان الموضوع فعليا، لأنه الموضوع يكون ماذا؟ تقديريا. فحرمة النقض ووجوب الإبقاء اللي هو معنى الاستصحاب، نعم الاستصحاب، متوقفة على ماذا؟ على فعلية الموضوع. والاستصحاب شنو الاستصحاب؟ اللي هو لا تنقض هذا الحكم، لا تنقض اليقين بالشك، يحرم نقض اليقين بالشك، يجب إبقاء ما كان. هذا الحكم شنو موضوعه؟ موضوعه ماذا؟ موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق. فلا بد لأجل أن تترتب آثار الحكم، لا بد أن يكون ماذا؟ الموضوع لا بد أن يكون فعليا. إذن بالتالي هنالك وجهان لفعلية الشك ولفعلية ماذا؟ اليقين، اللذان هما موضوع لحرمة النقض. هاي حرمة النقض تترتب عليها الآثار على ماذا؟ إبقاء ما كان ولزوم إبقاء ما كان، وحرمة النقض تترتب على موضوع فعلي. الموضوع الفعلي شنو؟ اليقين الفعلي، الشك الفعلي، لا اليقين التقديري والشك التقديري. جيد، زين، هذا إلى أثر لقائل أن يقول ما يخالف أنه إحنا بالتالي أكو ظهور، وأكو أنه بالتالي أنه الحكم يتوقف على موضوعه. لكن لو قلنا أنه يكفي، لو قلنا أنه يكفي في الاستصحاب، ماذا يكفي؟ اليقين التقديري، الشك التقديري. أكو إلى آثار تختلف فيما لو كان اليقين فعليا والشك فعليا، أكو آثار فقهية يختلف الحكم الفقهي والبحث الفقهي، يختلف فيما لو كان اليقين تقديريا أو كان ماذا؟ أو كان فعليا. نعم، الجواب هنالك اختلاف في الحكم الشرعي. التفتوا إلى هذا المثال الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، وتابعه عليه بعض المحققين، وهو فيما إذا لو تيقن المكلف بالحدث. هذا الشخص بالتالي هو إجا نام، فيقينا أنه ماذا؟ أنه محدث. ثم بعد ذلك ماذا؟ استيقظ زين وأراد أن يصلي. فهنا إذا فرض أنه قد التفت إلى ماذا؟ إلى حاله في الزمان اللاحق، هو يعني بالتالي هو كان على يقين من الحدث لأنه هو نام. ثم بعد ذلك هو التفت أنه كان متيقن من الحدث. الآن هو شك أنه بعد أن استيقظ من النوم توضى لو ما توضى، احتمال أنه قام بالتطهير بالوضوء، فهنا لا إشكال في جريان الاستصحاب. هنا شنو عندنا؟ عندنا بالتالي أنه التفات، يعني عندنا يقين فعلي وعندنا شك فعلي، وهذا بالتالي ما عندنا بكلام، هذا واضح. أما إذا فرض أنه بعد أن استيقظ من النوم كان غافلا عن ماذا؟ عن حالته السابقة، كان غافلا عن حالته، يعني ما عند يقين فعلي وإنما لديه يقين تقديري، يعني لو التفت لتيقن أنه كان سابقا محدثا بس هو غافل عن هذا الشيء. فصلى ثم بعد أن فرغ من صلاته شك أنه تطهر أو لم يتطهر. واضح الآن الفارق بين التقدير، اليقين التقدير واليقين الفعلي، الشك التقدير والشك الفعلي. هنا راح يظهر الثمر، تظهر الثمر. نام وبعد ما استيقظ غفل عن كونه محدثا بالنوم، فصلى وبعد الفراغ من صلاته شك، قال أنا ما أدري من دخلت للصلاة، أنا توضيت لو ما توضيت، أنا كنت متطهرا أم لا. هنا تظهر الثمرة أحبتي، بناء على أنه المعتبر في الاستصحاب اليقين الفعلي لا اليقين التقديري. إذا بنينا على اعتبار الشك واليقين، الشك الفعلي وعدم كفاية الشك التقديري، فهنا يحكم بصحة صلاته. نقول له صلاتك صحيحة، لما؟ لجريان قاعدة الفراغ في المقام، فقاعدة الفراغ الآن هو بالتالي بعد أن فرغ من العمل شك في صحته بسبب ماذا؟ أنه هو متطهر أو ليس متطهر، فقاعدة الفراغ حينئذ ماذا؟ حينئذ ماذا؟ تجري. واضح؟ لأنه ما عنده شك فعلي قبل الصلاة حتى نقول بماذا؟ بجريان الاستصحاب. بناء على أن اليقين والشك الذي أخذ في الاستصحاب، اليقين المتقدم والشك المتأخر اللاحق، هما ماذا؟ هما فعليان لا تقديريان. الآن هذا عنده بالتالي شنو؟ ما عنده يقين، هنا ما عنده شك، بالتالي شك فعلي، عنده شك تقديري، أي أنه لو التفت لعلمه لكنه لم يكن ملتفتا. وصلى، نقول بما أنه أنت شكيت في صحة صلاتك مو في وجوه صلاتك، في صحة الصلاة فتجري ماذا؟ قاعدة الفراغ، تجري قاعدة الفراغ. جيد، بعد استصحاب هنا ما يجري. ليش ما يجري؟ لأن ما عنده شك لاحق، ما عنده شك لاحق، يعني شك فعلي، والمطلوب بالاستصحاب أن يكون الشك فعلي، هذا بناء على الفعلية. جيد، هذا واضح إن شاء الله أحبتي. إذن أنه هذا إذا بنينا أنه بالتالي أنه على أن المعتبر هو الشك الفعلي، يكون المورد مورد لجريان قاعدة الفراغ، ماكو مجال وماكو موضوع لجريان قاعدة الاستصحاب. ليش؟ لأن قبل الصلاة ما عنده كان شنو؟ عنده شك فعلي، شكل فعلي غير متحقق. فحينئذ يبقى المورد مورد لجريان قاعدة الفراغ. هسه لقائل أن يقول خو إحنا نتمسك، لا نتمسك أنه للحكم ببطلان أنه الصلاة بالاستصحاب الجاري قبل الصلاة، خو نجري الاستصحاب ماذا؟ بعد الصلاة. هسه الآن أنتم حكمتم على أنه هذا صلاة صحيحة لقاعدة الفراغ، يجينا شخص يقول، يقول لا خو نبني على أنه هذا صلاة شنو؟ غير صحيحة. ليش؟ لأنه بعد الصلاة عنده شك فعلي. لو ما عنده شك فعلي، الجواب نعم لديه شك فعلي. بمن؟ بالوضوء، بالحدث. زين، وعنده يقين سابق، عنده يقين ماذا؟ سابق بالحدث. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ ماذا؟ يجري الاستصحاب، لأنه الشك بعد الفراغ شك فعلي مو تقديري، وعنده يقين بالتالي متقدم أنه بالتالي هو كان محدثا، فبالتالي أنه يجري الاستصحاب. الجواب هذا واضح أن هذا المورد في الواقع ليس موردا لجريان الاستصحاب، وإنما المورد هنا مورد لجريان قاعدة الفراغ، وهي مقدمة على الاستصحاب بالحكومة أو بالورود أو بالتالي على اختلاف المباني مقدم. بعد إذا إحنا بالتالي هو بعد أصلا ما يكون مورد بعد لجريان الفراغ، إذا نجري الاستصحاب بعد الفراغ من العمل بعد ماكو مورد لجريان الفراغ، الفراغ لذلك تكون ماذا؟ مقدمة على الاستصحاب. جيد، يبقى نكتة، وهو أنه نعم هذا الاستصحاب اللي أنت تجريه بعد الصلاة نقول لك الصلاة صحيحة. ليش؟ لقاعدة الفراغ. إذا يتذكرون الأحبة الفقهاء هكذا يقولون، ويجب عليك الوضوء للصلاة اللاحقة. هسا واحد يقف مستغربا ومتعجبا، شلون تقولون الصلاة صحيحة ومع ذلك يجب عليه الوضوء المن للصلاة القادمة؟ الجواب، أما الصلاة صحيحة لأن المورد هو مورد الفراغ، وأما أنه يجب الوضوء إلى الصلاة اللاحقة إلى الصلاة القادمة، وذلك لجريان الاستصحاب. الاستصحاب شو يقول؟ يقول أنت الآن شاك بالطهر وعندك يقين ماذا؟ بالحدث. فحينئذ ماذا تبني على ماذا؟ تبني على أنه لزوم، تبني على الحدثية بالنسبة إلى الصلاة الصلوات اللاحقة. فإذا أنه الاستصحاب المدعى ما يجري هنا قاعدة الفراغ اللي هي تجري، لكن الاستصحاب بعد الفراغ من الصلاة إنما ينفع علما إلى الصلوات الآتية، فلازم التطير إلى. لذلك أنه الناس بشكل عام عندما يقرؤون هذه الفتوى يستغربون، لكنه اللي قارئ أصول ما راح يستغرب، راح يلتفت أنه إنما صار تعارض ما بين الاستصحاب والفراغ، قدم الفراغ على الاستصحاب بعد الصلاة، لكن بلحاظ الصلوات القادمة الساحة فارغة علما لقاعدة الاستصحاب. القاعدة فارغة، ساحة فارغة، فلذلك يجري الاستصحاب، وبالتالي يستصحب ماذا؟ يستصحب الحدث، لأنه ما عنده بالتالي أنه يقين سابق كان بالحدث ثم شك بعد ذلك بالحدث، فيستصحب الحدث بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصلوات القادمة، ولا تعارضه ولا تزاحمه قاعدة الفراغ. هذا فيما إذا قلنا على أنه لا يكفي الشك التقديري، بل لا بد من وجود الشك الفعلي تكون صلاة صحيحة. أما إذا قلنا بكفاية الشك التقديري فإنه قبل أن، يعني أنه قبل أن يدخل بالصلاة هو ماذا؟ لديه شك، لكنه غافل عن هذا الشك، يقين بالحدث، لأنه بالتالي شنو؟ نام ثم بعد ذلك شك، لكن هذا الشك هو غافل عنه، لو التفت لحصل له هذا الشك. فإذا الاستصحاب يجري قبل الصلاة، وبالتالي هو دخل الصلاة حال كونه ماذا؟ حال كونه محدثا، فلا تجري قاعدة ماذا؟ الفراغ. وبالتالي نبني على ماذا؟ على وبالتالي نبني على عدم صحة صلاته، بناء على كفاية الشك التقديري، وبناء على أنه لزوم الشك الفعلي، حينئذ نبني على صحة الصلاة. لاحظوا الفارق الكبير بين ماذا؟ الشك الفعلي والشك التقديري. هذا ما ذكره المصنف الشيخ المظفر قدس سره بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المقوم السابع اللي هو فعلية الشك واليقين، صفحة 282. الآن نأتي إلى معنى حجية الاستصحاب، صفحة 283. معنى حجية الاستصحاب، التفتوا أحبتي هنا، هذا في واقعه هو صح يبين شنو المراد من الحجية، لكنه بعد أن يجيب عن إشكال قد ذكره بعض الفقهاء، بعض الأصوليين ذكروا إشكالا، اللي هو المحقق الأصفهاني قدس سره أورد إشكالا على تعريف الاستصحاب. من خلال هذا الإشكال ومن خلال الجواب على هذا الإشكال يتضح لنا جليا المراد من حجية الاستصحاب. شنو المراد من حجية الاستصحاب؟ شنو معنى الاستصحاب حجة؟ المحقق الأصفهاني ذكر قال على أنه بناء على ما ذكر في تعريف الاستصحاب هو الحكم بإبقاء ما كان، يقول بعد ما نقدر نصف الاستصحاب بأنه حجة، ما نقدر. لذلك ماذا؟ لذلك حاول بعد أنه ثبت هذا المعنى في ذهنه قدس سره، وبالتالي أنه وصل إلى أنه بناء على هذا التعريف ما نقدر نصف الاستصحاب بأنه حجة، لذلك حاول على أن يثبت الحجة بتأويلات، وبماذا؟ بتأويلات أخرى. حاول أن يشوف الحجية علما هذا التعريف ما يصح أن نصف الاستصحاب بهذا التعريف الحجية، وذلك باعتبار أنه إبقاء ما كان لازم هذا التعريف، هذا اللي ذكر الأصفهاني، عدم صحة توصيف الاستصحاب بالحجية لا يوصف بالحجية. إذا قلنا أن المراد من الاستصحاب هو إبقاء ما كان، فإنه لا يتصف بالحجية إبقاء ما كان. لماذا؟ لأن الإبقاء إن كان المراد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف، قلنا سابقا أن هنالك اصطلاحات الإبقاء، إبقاء إما إبقاء المكلف، وإما المراد منه ماذا؟ الإبقاء بمعنى الإبقاء الجعلي، الإبقاء الشرعي. إذا قلنا الإبقاء بلحاظ المكلف بمعنى أن المكلف يبقي اليقين عملا، يقول هذا المعنى، هذا مو معنى حجية الاستصحاب أبدا، هذا إبقاء المكلف لليقين السابق، أني قطعت وتيقنت بعدالة زيد يوم الخميس، يوم الجمعة صليت وراء، ويوم السبت شكيت. فإذا قلنا أن المراد من الاستصحاب أيها المكلف عليك بإبقاء اليقين الحاصل يوم الجمعة، هذا يقول لا يتصف. شو المعنى هذا؟ لا يتصف بالحجية، هذا حجة ما نسميه حجة، هذا لا يوصف بأنه حجة شرعا، جيب لي شيء يصح اتصافه بالحجية، هذا فعل المكلف لا يصح أن يقول أنه حجة شرعا، هذا كلام محقق الأصفهاني. وكذلك إن كان المراد من الإبقاء الإلزام الشرعي، أنت ملزم شرعا بالإبقاء، يجب الإبقاء، يقول هذا بعد ما رح يوصف بأنه دليل، هو الحجية بمعنى الدليلية، يقول هذا مدلول، هذا مدلول، يجب الإبقاء عملا، ملزم بالإبقاء. يقول هذا ما يكون دليل، وإنما هذا مدلول. هو أنتم شايفين المدلول هو يكون دليل، ما يصير. المدلول شكل والدليل ماذا؟ هو موصل إليه، دال عليه. يقول هذا أيضا لا يصح اتصافه بالحجية. لذلك المحقق الأصفهاني بسبب هذه الشبهة وهذا الإيراد الذي ذكره قدس سره، ذهب من هنا وهناك إلى ما إلى موصوف يصح اتصافه بماذا؟ بالحجية. لذلك أنه رح يذهب يقول نعم اليقين السابق نصفه بالحجية، أو الظن اللاحق نصفه بالحجية، أو مجرد الكون السابق نصفه بالحجية. إلا أن الشيخ المظفر قدس سره يقول إحنا ما بحاجة إلى ذلك. ليش؟ لأن هذا الإشكال الذي ذكرته هو بالتالي مرفوع، فمن نحتاج أن نبحث عن موصوف يصح اتصافه بالحجية، بل هو نفس الاستصحاب يصح اتصافه بالحجية. بأي بيان؟ شنو الجواب على هذا؟ الجواب على ذلك بأنه أنه ليس بالتالي الإشكال مبني على حصر المراد من الإبقاء اللي هو بالتالي معنى الاستصحاب بإبقاء المكلف عملا. نقول له مو هذا المراد من الاستصحاب إبقاء المكلف عملا، وليس كذلك أنه الإلزام الشرعي، وإنما نقول أن المقصود من الاستصحاب والإبقاء ما كان المقصود بالإبقاء هو نفس القاعدة الشرعية المجعولة من في مقام العمل، اللي هي كل شيء متيقن الحدوث مشكوك البقاء فهو محكوم بالبقاء. الروايات اللي بالتالي هاي القاعدة، إذا قلنا أنه الرواية أو الدليل أو سيرة العقلاء، نفس القاعدة هي التي تتصب بالحجية. شنو مدلولها؟ أنه إبقاء ما كان، هي تدل على هذا المدلول. أنت ملزم مدلول، شنو الدليل؟ الدليل نفس القاعدة، تصلح أن تكون دليلا، بعد ما عندنا مشكلة. إحنا ليس في ضيق وحرج أن نبحث عن موصوف يصح اتصافه بالحجية. أنت حصرت الموصوف بماذا؟ بإبقاء المكلف. هو نفس إبقاء المكلف لا يوصف بالحجية، ونفس الإلزام هو مدلول وليس دليل. هو الدليل نفس القاعدة، ونفس ما إذا قلنا روايات، هو القضية جدا واضحة، هي الروايات اللي التي دلت على هذه القاعدة اللي هي بالتالي تكون دليل على ماذا؟ على أنه هذا المدلول اللي هو الإبقاء شرعا. فإذا نحن ليس في ضيق من ذلك، وبالتالي يندفع ماذا؟ يندفع الإشكال. فإذا يبين هنا الشيخ المظفر يقول أنه ترى الذي يوصف بالحجية هنا، المراد من الحجية هنا الحجية اللغوية بمعنى ما يحتج به على الآخرين، وليس المراد من الحجية هنا الحجية الاصطلاحية اللي هو كل شيء يثبت متعلقه ولم يصل إلى مرحلة القطع. لا، المراد من الحجية هنا في المقام هي الحجية اللغوية، بمعنى أنه الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب نفس هذه القاعدة الشرعية تكون بالتالي منجزة ومعذرة. إذا الشخص عمل بالاستصحاب وما وافق الواقع، لم يطابق الواقع، كان ذلك ماذا؟ معذرا له. وإذا كانت القاعدة تقتضي الاستصحاب ولم بالتالي يعمل به، كانت القاعدة منجزة في حقه وهنالك تنجيز في حقه. هذا معنى بالتالي الحجية، أي بمعنى المنجزية والمعذرية. وماكو داعي إلى ماذا؟ إلى الذهاب من هنا وهناك لأجل ماذا؟ لأجل أنه البحث عن موصوف يصح اتصافه بالحجية. إذن بالتالي النتيجة أنه حجية القاعدة المجعولة للشاك هي متقومة بدلالة الدليل، فنفس الدليل الذي هو بالتالي هو الذي يكون ماذا؟ الذي يكون حجة بالتالي ويتصب بالحجية. وحيث قام الدليل على حجية الاستصحاب، سيأتي إن شاء الله بيانه، إذن صح أن يوصف بالحجية نفس الدليل. هسه هذا الدليل بالتالي عقليا سيرة عقلاء أو الروايات، جيد. فبعد ماكو داعي إلى التأويلات التي ذهب إليها المحقق الأصفهاني هو ذهب إلى أنه ماذا قال؟ قال بما أنه ما يصح اتصاف، لا يمكن أن نصف الإبقاء ما كان، نصفه بالحجية. إذن الذي يوصف بالحجية اليقين السابق. لماذا يوصف اليقين السابق بالحجية؟ يقول يوصف بالحجية باعتباره ماذا؟ باعتبار أن اليقين حجيته ذاتية، لذلك يتصف بالحجية. واضح؟ أو الظن بالبقاء اللاحق. الظن بالبقاء اللاحق باعتبار أنه الشخص إذا كان عنده يقين من وجود شيء سابق وعرض عليه الشك اللاحق، فإن ما يحصل عنده هو ماذا؟ هو ظن بالبقاء، وهذا هو الظن الموصوف بالحجية. يعني أنه ظن الأصل فيه ليس بحجة إلا إذا دل دليل على حجيته، وفي المقام دل الدليل على هذا يسمى حجة، دل دليل على حجيته. شون الآن الخبر الواحد أيضا ظن، لكن أقيم الدليل القطع على حجيته كذلك في المقام، هذا الظن هو الذي يتصف بالحجية. أو مجرد الكون السابق، فإن الكون السابق هو محض الثبوت، وعادة الذي يكون ثابتا عادة يكون باقيا وثابتا، لا من جهة الظن بالبقاء حتى نقول أنه راح يرجع للأمر الثاني، بل من جهة أن الحفاظ على الغرض الواقع يقتضي البناء على بقاء ما كان، ولو على أساس أن الغالب ما يحدث أنه يدوم. هذا يمكن أن يتصل بالحجية، ولكن هذا كلها تأويلات إحنا ما أن حاجة بها. هذا يعني بالتالي ما وصل إلى شيخ المظفر. ليش؟ لأنه بالتالي أنه قلنا أنه نفس القاعدة يمكن اتصافها بالحجية. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالبحث الذي ذكره المصنف قدس سره 283. الآن نأتي إلى عنوان آخر، وهو هل أن الاستصحاب أمارة أو أصل؟ الاستصحاب أمارة أو أصل؟ عملي زين، هذا إلى ثمرة عملية. شلون ما إلى ثمرة عملية؟ نعم، لا إشكال في أنه له ثمرة عملية، بناء على أنه أمارة يكون مقدم في ماذا؟ حال الأخبار راح يصير. يعني الفقيه في مقام الاستنباط بإمكانه أن يذهب مباشرة إلى الاستصحاب ويقيم الاستصحاب حتى مع وجود الروايات، زين، لأن هو أمارة ويقدم على بقية الأصول العملية، حال الأمارات. الأمارات مقدمة على الأصول العملية. أكو بعد ثمرة؟ نعم، أكو في ثمار أخرى، وهو بالنسبة إلى اللوازم. بالتالي مر علينا هذا البحث أنه لازم بالنسبة، لازم الأمارات، وعندنا لازم الأصل، لازم الأصول، اللازم العقلي للأمارات بالتالي تكون حجة، بخلاف اللوازم بالنسبة للأصول العملية فإنها ليست بحجة، عبر عنه بالأصل المثبت. هذا أيضا بالتالي ينعكس بظلاله على البحث اللي باعتبار أن الأمارة أصل أو أمارة. جيد، تم يشير إلى ماذا المصنف قدس سره؟ إلى هذه الثمار. هذه ثمار مهمة بناء على لعله لوضوحها، بناء على أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي. جيد، إحنا مر علينا على أنه الأمارة، أو نعبر عن معنى الحجية اللي هو الأمارة، أنه بالتالي كل شيء يثبت المتعلق ولا يبلغ درجة القطع. زين، الأمارات كما تعلمون، الأمارات أنها أخذت ككواشف وكطرق لإثبات الحكم الواقعي، بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي ما بي كاشفية، الأصل العملي ما بي طريقية، أصلا ما لاحظ الواقع، وإنما الأصل العملي هو لتحديد الوظيفة العملية ماذا؟ عند غياب الأمارات. فارق بيناتنا هو جدا. فإذا بالنسبة للأصل العملي أخذ في موضوعه الشك، يعني لا يوجد طريق موصل وكاشف عن الحكم الواقعي. فإذا من أهم مقومات الاستصحاب، إحنا الآن مر علينا الاستصحاب إلى أركان، من أهم أركانه أن الشك في اليقين السائل من أهم أركان الاستصحاب. فإذا كان الأمر كذلك اتضح لنا أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بالأمارة. من أهم أركان الاستصحاب الشك. الأمارة ما بيها هيك معنى. الأمارة في الواقع هي طريق إلى الواقع. هنا ماذا عندنا؟ الشك في ماذا؟ في اليقين السابق. زين، هنا عندنا الشيخ الأعظم أنه أرجع بعد، واضح على أن الاستصحاب بالتالي هو بالتالي ماذا؟ هو أصل عملي باعتبار أخذ فيه الشك في الحكم في اليقين السابق. الشيء الآخر أنه ما بحكاية عن الواقع، يعني قصدي ما بحكاية عن الحكم الشرعي، وبالتالي ما في طريقية للحكم الشرعي. على تعالى هناك اختلاف في هذا الأمر. الشيخ الأعظم بنى تحديد هذا القضية على أن الاستصحاب أصل أو أمارة، أرجعه إلى ماذا؟ أرجعه إلى الدليل على الاستصحاب. فإن كان الدليل عليه هو الأخبار كان الاستصحاب أصلا عمليا، لأن واضح الروايات تبين ماذا؟ تبين على أنه عند غياب الأمارة حينئذ ماذا؟ يأتي الدور للاستصحاب. وإن كان الدليل على الاستصحاب حكم العقل كان أمارة ودليلا اجتهاديا. هيك فصل الشيخ الأعظم. وحيث أن الشيخ الأعظم يختار على أنه الدليل على الاستصحاب هو الأخبار، فلذلك ذهب إلى أنه من الأصول العملية. وبالتالي لأجل لعله هذا أنه بعض هذه التفصيلات ذهب أنه من المتقدمين، متقدمين الأصحاب، أنه ذهبوا إلى أن الاستصحاب كان معدودا عندهم من جملة الأمارات الكاشفة عن الواقع. زين، ودليل ما كان عندهم دليل إلا العقل. هاي الرواية ترى بعدين بالتالي أنه، وهذا أيضا يحتاج إلى بحث، ليش ما كانت هذه الروايات موجودة عند ماذا؟ عند المتقدمين. على أي حال الشيخ المظفر هنا يذكر يقول أنه حتى بناء على استفادة الاستصحاب من حكم العقل فإنه ماذا؟ فإنه بالتالي يكون أصلا عمليا، قاعدة عملية مجعولة للشاك، للشاك بماذا؟ بالحكم، يعني عند غياب الأمارة. اللي 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 قالوا بأن الاستصحاب هو من الأمارات ابتنوا على أنه بالتالي ماذا؟ ابتنوا على أنه بناء على أن الدليل عليه هو الحكم العقلي. راح يجينا إن شاء الله كيف أنه يكون الدليل عليه الحكم العقلي. لكن الشيخ مظفر هذا يناقشه، يقول أنه نحن لا نسلم أصل حصول الظن في المقام. من ظن؟ كل ما كان متيقن سابقا فهو مظنون البقاء. يقول هذا ممنوع، مضافا إلى أنه لو سلمنا أصل تحقق الظن والملازمة بين اليقين بالحدوث والظن، ما هو الدليل العقلي؟ يقول اللي بالتالي أنه العقل يقول أن اليقين السابق ماذا؟ يكون سببا في حصول الظن بماذا؟ بأنه بالمتيقن. يقول فلا دليل على حجية هذا الظن بالخصوص، ويبقى مشمول ماذا؟ لعمومات ما دل على حرمة الظن. هذا الظن أنه كل متيقن لا بد أن يكون مظنون البقاء أو أنه هو مظنون البقاء، هذا ممنوع. ليش ممنوع؟ باعتبار أنه ما أن ملازمة بين اليقين بالحدوث والظن بالبقاء، وكذلك أن هذا الظن بالتالي ما هو دليل على اعتباره. ثم يقول ولو تنزلنا عما ذكره يعني ما ذكر أولا، لو تنزلنا وقلنا أن هذا الظن بالتالي قد يكون معتبر، أن الظن المدعى في المقام إنما هو مدرك للقاعدة ودليل عليها، بعد هذا الظن ما يكون هو بالتالي شنو؟ أنه هذا الظن هو تفسير للقاعدة، لا، دليل على القاعدة، وليس الظن هو نفس الاستصحاب حتى يكون أمارة. يعني بمعنى أن الشارع اعتبر القاعدة للعمل بها عند الشك بالبقاء بدليل حصول الظن به، فيكون الاستصحاب حينئذ أصل عملي، بعد ما راح يكون شنو؟ أنه أمارة. زين، على أي حال أنه الظن المدعى في المقام إنما هو مدرك للاستصحاب لا نفس الاستصحاب لا أنه عين الاستصحاب. فحال حال الأخبار حال حال بناء العقلاء اللي هي الأدلة على الاستصحاب. فكما أن الأخبار بالتالي هي أمارة الأخبار الأخبار اللي دلت على حجة الاستصحاب هو الأخبار أمارة لكن لا يستلزم من أمارية الدليل أمارية المدلول هو ماكو ملازم هو اللي دل على الأصل العملي أمارة لكن نفس المدلول أصل عملي. وكذا بالنسبة إلى ماذا إلى بالنسبة إلى الدليل قلوا ياي بالنسبة إلى أنه سيرة العقلاء إلى آخره. على أي حال النتيجة التي وصل إليها المصنف قدس سره أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأي حال من الأحوال بأنه أمارة وعلى جميع المباني والمدارك فيه وإنما هو أصلا عملي. لكن البعض ماذا تعامل على أنه بالتالي هو أمارة واللي يتعامل ويا أمارة كن يترئ ماذا يلتزم باللوازم الأمارة وهو يقدم على ماذا على بقية الأصول العملية وحال حال الروايات وتكون مثبتات حجة بخلاف ما لو كان أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة. هذا ما ذكره المصنف قدس سره في صفحة 285-86 على أي حال. ثم بعد ذلك يذكر أن هنالك أقوال في الاستصحاب اختلف في حجية الاستصحاب على أقوال كثيرة متشعبة تبع لاختلاف التقسيمات. أكو عندنا بالتالي تقسيم شيخ الأنصاري تقسيمات الاستصحاب. شيخ الأنصاري ذكر بعض التقسيمات تارة بلحاظ نفس المستصحاب تارة بلحاظ نوع نحو الدليل الدال على المستصحاب في زمان اليقين تارة بلحاظ منشئ الشك في البقاء. وذكر تقسيمات عديدة تقسيمه بلحاظ المستصحاب قد يكون المستصحاب وجوديا مستصحب وقد يكون عدميا أو قد يكون حكما شرعيا كليا قد يكون حكما شرعيا جزئيا قد يكون موضوعا خارجيا وقد لا يكون كذلك. بلحاظ الدليل الدال على المستصحب قد يكون الدليل عليه إجماعا أو غيره وقد يكون عقليا وقد يكون شرعيا. بلحاظ منشأ الشك في البقاء قد يكون المنشأ هو الشك في المقتضي وقد يكون الشك هو في الرافع ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس حصل اختلاف أقسام الاستصحاب وأقسام بالتالي أنه كانت محلا لاختلاف الأقوال في حجية الاستصحاب برزت من أجل ذلك حصلت تفصيلات كثيرة زين. فبعض ذهب إلى القول بماذا بالحجية مطلقا اللي هو مشهور فقهانا القول بعدم الحجية أيضا بعض ذهب إلى ذلك اللي هو سيد المرتضى وبعض العامة زين. وعلى أي حال أنه تعددت الأقوال المحقق القمي بالتالي ذكرها أنها 8 أقوال أوصل الشيخ الأنصاري إلى 11 قولا. الشيخ هنا يقول نذكر أنه بعض التفصيلات يذكر بعض التفصيلات هنا أنه التفصيل أنه بين الأحكام الشرعية الكلية من جهة وبين الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية من جهة أخرى أكو منهم من فصل ذلك فلم يعتبر الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية زين ما يقول الاستصحاب لا يجري فيه بخلاف استصحاب الموضوع واستصحاب الأحكام الخاصة. هذا التفصيل طبعا أنه حصل بين الإخباريين في حجية الاستصحاب. منع الاستصحاب في نفس الأحكام الكلية لأنه بالتالي قالوا أن الأصل المحكم هو الاحتياط زين. واضح أحبتي وهذا كله راح يجي يناقش الشيخ. وعدنا بالتالي تفصيل بينما كان الشك ناشئا من الشك في المقتضي والشك في الرافع فلا يجري في الأول استصحاب إذا كان الشك في المقتضي دون الشك في الرافع. بالتالي هذا أيضا ذهب إليه أيضا جماعة على أي حال أنه أنه بالتالي هذه تفصيلات. وبعض التفصيلات هناك تفصيل أنه ذكر الشيخ الأنصاري هو من خاص به هو التفصيل بين الحكم الشرعي الثابت بدليل العقلي وبين الحكم الشرعي المستفاد من الدليل الشرعي يجري بالثاني وما يجري بالأول اللي هو الحكم الشرعي بالدليل العقلي. وهذا هو تفرد به الشيخ الأنصاري زين، وذكر تقريبات له على أي حال أنه المصنف ذكر بالتالي هذه الأقوال، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك يدخل المصنف في أدلة الاستصحاب اللي هو الدليل الأول بناء العقلاء. هسه هذه الأقوال الكثيرة ما بيها تلك الثمرة اللي بالتالي أنه إحنا نكون بهذا. نشوف إحنا بالتالي البحث الذي الأبحاث المهمة نسلط عليها ضوء بشكل مهم اللي هو بالتالي أدلة الاستصحاب، يذكر مجموعة من الأدلة بناء العقلاء، كذلك الدليل العقلي، وأهم ما في الباب اللي هو الروايات اللي هو بالتالي راح يفصل بها الشيخ المظفر كثيرا ما ذكره زرارة، ما ذكره محمد ابن مسلم إلى آخره. هذا نرجئه إن شاء الله تعالى إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.